الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس 17 من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. وهذه الآية والله أعلم بما كانوا يكتمون، وهذه الآية معطوفة على قوله تعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإذا جاءكم أيها المؤمنون المنافقون، وإذا جاءكم المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا منهم، والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه والله أعلم بما يضمرونه من الكفر، إن أظهروا الإيمان لكم وسيجازيهم على ذلك. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي هم متلبسون به لم يخرجوا منه أصلا، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فهؤلاء يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والربا. وقلنا إنما سمي أكل المال الحرام سحتا من الشدة والهلاك، لأنه يهلك الأعمال الصالحة. لبئس ما كانوا يعملون، أي لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر. عفوا، لبئس ما كانوا يعملون، أي ساء ما يعملون. وقوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن هذه أشد آية في القرآن على العلماء. ففي هذه الآية يقول الله تعالى: لولا، يعني هل لا ينهاهم الربانيون وهم العلماء وأئمة هؤلاء وخطباؤهم والأحبار وهم العلماء أيضا، هل لا ينهون هؤلاء عن أكلهم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون؟ وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار. فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار وأخذتهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، وعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. فالله عز وجل في هذه الآية يسجر أئمة وعلماء اليهود الذين تركوهم بلا أمر ولا نهي. لولا أنهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يدهما بسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال يهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، قالوا يد الله مغلولة، والمقصود بقولهم مغلولة ليست موثقة، وإنما يقصدون بخيلة، أي يقصدون أن الله عز وجل بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا فحكم الله عز وجل عليهم بالبخل فلا يزال بخلاء حسدة وقد ذمهم الله تبارك وتعالى ولا يزال البخل فيهم والحسد فيهم كما قال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وكذلك عرفوا بالبخل بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة كما قال الله تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وكذلك هم بخلاء كما قال الله عز وجل أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا فعاقبهم الله عز وجل بأن ضرب عليهم البخل والحسد بقولهم هذا ولعنوا بما قالوا أي وطردهم الله عز وجل من رحمته جزاء ما قالوا ثم رد الله عز وجل عليهم قولهم بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فربنا تبارك وتعالى يداه مبسوطتان فهو واسع العطاء فهو واسع العطاء سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء يبسط ويقبض لا حاجر عليه ولا مكره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض انظروا كم خلق منذ خلق السماوات انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يده أو كما قال ربنا تبارك وتعالى واسع العطاء كريم سبحانه وتعالى بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء وفي هذه الآية إثبات أن لله عز وجل يدان لا تشبهان يدي أيدي خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس المقصود هنا بأن اليدان هما القوتان أو النعمتان بل لله عز وجل يدان حقيقيتين لا يعلم حقيقتهما إلا الله تبارك وتعالى بيديه سبحانه وتعالى يقبض ويبسط وكذلك يقبض السماوات والأرض سبحانه وتعالى ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا زيدن كثيرا منهم أي ويزداد كثير من هؤلاء اليهود بسبب ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طغيانا وكفرا فكما أن هذا القرآن يكون لقوم شفاء وهدى كذلك يكون لقوم طغيانا وكفرا وهذا عجب أن يكون الهدى سببا لطغيان قوم وفسادهم كما قال الله تبارك وتعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خسارة ويقول سبحانه وتعالى مبينا ذلك أيضا في بعض الآيات قال قل وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فألقى الله عز وجل بين هؤلاء اليهود وبين فراقهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أي كلما جمعوا للحرب وعدوا له عدة أو تأمروا لإشعالها شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم بل ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له والله لا يحب الفساد فلا تجتمع قلوبهم بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوه فيستفاد من هذه الآيات الكريمات ذم العالم على سكوته عن معاصي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها وكذلك يفهم هذه الآيات واستفاد منها بيان سوء أدب اليهود مع الله تعالى وذلك أنه وصفه سبحانه بأنه مغلول اليد حابس للخير إثبات صفة اليدين على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه والإشارة لما وقع في بعض الطوائف اليهودي من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق. وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار في بيان صفة اليدين لله تبارك وتعالى. نعم.
لولا أنهم الربانيون والأحبار يقولون الإسم وفي يعني أنا لولا أنهم الربانيون أنا مو أصلا مخلص بدعهم مثلا أو كانوا بدعهم هم بيع أرضهم ولا
اليهود كانوا يأكلون الربا والرشوة ويأكلون مال الحرام ويسارعون في الإثم والعدوان والاعتداء وتجاوز الحد، وكان علماؤهم ينهونهم مثلا أول مرة ثم مرة يمرون عليهم في اليوم الثاني فيجدونهم على منكراتهم فيؤكلوهم ويشاربوهم ويجالسوهم فلعنهم الله، كانوا لا يمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. الآن وقبل ذلك وهذا موجود أيضا في علماء المسلمين في بعض علماء المسلمين.
أنا قصدي دلوقتي في مجتمعنا دلوقتي اللي بكل الربا تلاقي أكثر الناس قاعدة مع هذه.
ما هذه من دي مصيبة، يعني هو الله عز وجل يقص علينا هذه الآية ليحذرنا من صنعهم حتى لا يحصل بنا مثل ما حصل إيه لهم. تمام. وقد وردت أحاديث كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، وحديث كثير.
فضل هل يشترط في اللي احنا مثلا ما نجلسهمش في الحاجة الظاهرة بس منهم، يعني مثلا يتكلموا مثلا مع أفعالهم لو تاجر في الربا أو بيجيب ربا أو ومثلا، لكن في
حاجات
تانية تبقى خفية عننا
شوية نعرفها ازاي؟ هو في حالة إقامة الشخص على المعصية لا تجالسه، كما قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخوضوا معهم حتى تخوضوا بحديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لكن إذا كان هذا الشخص في حالة لا يعصي الله فيه فيمكن أن يجالسه. الأمر الثالث إذا عرفت أنه آكل للربا وكان هجري له وخصومتي له ستكون سببا لردعه وزجره عن أكله للربا يجب علي أن أهجره وأن أخاصمه، لكن إذا كان هجرتي له وخصومتي له لن تغير شيئا بل قد تكون سببا لازدياده من أكل الربا فلا أخاصمه، لكن ساعة فعله للمعصية لا أجالسه مع الاستمرار بالنصيحة ودعائه إلى الخير ونهيه عن الشر.
لا أبقى معصوم أنصحه
يعني. كما على هذا التفصيل الذي ذكرت.
لو أنا عارف مثلاً وهو بيعمل عقد ضريبة مثلاً، هل كده أنا بشاهد في العقد ده؟
أنت شريك في الإثم. وربنا عز وجل لعن العلماء اليهود بسبب هذا، إنهم كانوا يأكلونهم ويشاربونهم وهم على منكراته. كما سيأتي معنا في الآية بعد ذلك لعن الذين كفروا بني إسرائيل، وساعتها سنذكر بعض الأحاديث يعني الواردة في النهي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ربنا تبارك وتعالى يقول في هذه الآية ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة ولأدخلناهم يوم القيامة جنات النعيم يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع. إذن الإيمان والتقوى سبب لتكفير السيئات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد، ويوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولكن هذه الأحاديث الواردة في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات والذنوب إنما هي تكفر الذنوب الصغائر دون الكبائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. فلو أن رجلا مقيم على الزنا، آكل الربا، صلى وصام وصلى الجمعة واعتمر وحج، هل هذا يكفر له هذه الكبائر؟ لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة. لا تكفر الكبائر إلا بالإيه؟ بالتوبة. مثلا القبول هذه بين الله وبين عبده، لا يدري يعني مآلها إلا الله. إنما العالم أو الإنسان له أن يحكم أن هذا العمل صحيح أو باطل. إذا توفرت في الأركان والشروط والواجبات يبقى صحيح. طيب قد تتوفر فيه الشروط والأركان والواجبات ولا يكون مقبولا، يعني قد يكون صحيحا في نظر الفقهاء لكن لا يكون مقبولا عند الله عز وجل لفقد الإخلاص مثلا.
يعني أنا مثلا في خطبة من يخطب الجمعة الماضية دي يتكلم يقول لك هي مثلا اللي يزني أو بيعمل ربا بتاع مش هتقبل صلاة، فأنت كده في ناس كتير بتصلي مثلا أنت هتقول لها ما تشتي صلي، يعني معنى كلامك بتقول لها ما تشتي صلي
لابد من نصوص على هذا. هل معه أدلة على ذلك؟ إن كان معه أدلة فلا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يقول الله عز وجل ولو أن اليهود والنصارى أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي ولو أنهم عملوا بما في التوراة وبما في الإنجيل طبعا قبل تحريفهما وفيهما البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وحكموا كذلك ما أنزل إليهم ربهم أي من القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحتهم، أي لأرسل الله عز وجل عليهم الخيرات من السماء ولأخرجها لهم من الأرض وجعل عيشهم سهلا لا كد فيه ولا تعب ولا انتشر الخير، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك في هذه الأمة لو أن الناس عادوا إلى ربهم وحكموا كتاب ربهم فيما بينهم لانتشر الخير والبركة. ولما ينزل عيسى عليه السلام فيحكم بالإسلام ويضع الجزية ويقتل الخنزير سوف تعم البركة أرجاء الأرض حتى يلعب الصبيان بالحيات ويرعى الذئب مع الغنم بسبب ايه؟ حلول البركه. بسبب حلول الايه؟ ويخرج الرجل بالمال يتصدق به فما يجد احد يقبله. هذا في ايه؟ في اخر الزمان يقال الارض اخرجي بركتك. ليه؟ حكم الناس كتاب ربهم وعملوا بما انزل الله عز وجل اليه، كما في الثلاثه القرون الاول كان الخير كثير جدا، ملئت الارض خيرا بسبب ايش؟ بسبب عمل الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. تأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن لما عصوا الناس ربهم وانتشر الفساد محيت البركة، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيه؟ يرجعون. فالمعاصي والذنوب سبب للعنة الله عز وجل للناس ومحق البركة من حياتهم. ويذكر عند هذه الآية حديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ قال ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، إن كنت لا أراك من أفقه أهل المدينة. أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل؟ يبقى العلم يرفع والقرآن بين أيدينا. نعم يرفع، ليه؟ لأننا لم نعمل به، فإذا لم نعمل الناس بالقرآن رفعه الله عز وجل ولم ينتفعوا به، ولم ينتفعوا به، كما أن التوراة والإنجيل في أيدي اليهود ولم ينتفعوا به. منهم أمة مقتصدة، أي من اليهود والنصارى أمة مقتصدة، أي أمة عاملة بما في التوراة والإنجيل وما فيهما من بشارة ووصية بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أمة، وهذا يعني طائفة قليلة منهم، كعبد الله بن سلام وغيرهم ممن أسلم من اليهود والنصارى. وهنا ملحظ جميل جدا، ألا وهو قوله عز وجل منهم أمة مقتصدة. فالناس ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وأعلى الأصناف في بني إسرائيل هو المقتصد، وأعلى مقام فيهم هذا هو أوسط مقام في هذه الأمة، وهناك من هذه الأمة هو فوق ذلك، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه لأقل شيء، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. تمام. فمن بركة هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى يعني شوف بني إسرائيل أعلى مقام فيهم هو المقتصد بخلاف أمتنا، فهناك من هو أعلى من الإيه؟ من المقتصد. طيب أعطيني مثال على الظالم نفسه وعلى المقتصد مثلا. لو أن رجلا مقصر في الصلاة، يؤخر في الصلاة، ده ظالم لنفسه. طب الرجل يصلي الفرائض ولا يزيد على ذلك، تمام، هذا مقتصد. طب الرجل يصلي الفرائض والنوافل، هذا سابق بالخيرات. طيب في أمة في بني إسرائيل أعلى شيء فيهم المقتصدين، لكن أمتنا والحمد لله فيها المقتصدون، بل وفيها المسارعون في الخيرات. والطوائف الثلاث من أهل الجنة، الطوائف الثلاث من أهل الجنة اللي هم مين؟ اللي هم الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله، يدخلون الجنة يعني. وكثير منهم ساء ما يعملون، أي وكثير من أهل الكتابين اليهود والنصارى ساء عملهم لعدم إيمانهم، كما قال الله عز وجل: فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، كما قال سبحانه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. في هذه الآية يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وقد وأمر له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم قيام. يا أيها الرسول بلغ، هذا أمر بالبلاغ، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتم آية واحدة من كتاب الله عز وجل. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا أتم شيئا من الوحي فقد كذب، لأن الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقالت رضي الله عنها لبعض التابعين، قالت لهم: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله تعالى: وتخشى الناس والله حق أن تخشى. وفي هذه الآية عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان القرآن من عنده ما قال هذه الآية، ولو كان كاتما شيئا لكتم آيات العتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين، ما كان للنبي أن يكون له أسر حتى يسكن في الأرض، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة واستشهد الصحابة رضوان الله عليهم في أعظم محفل في يوم عرفات في يوم عرفة أو في يوم الحج الأكبر، وكانوا نحو من 40,000 في خطبته يوم حجة الوداع. قال إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير إليهم ثم يقول ألا هل بلغت؟ يقولون قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ يقولون بلى. قال اللهم اشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب شيئا حتى جاء رجل وقال لعلي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما أوتيه رجلا في كتاب الله. إن ربنا يفتح عليك بقى في القرآن، القرآن النبي سبب لنا القرآن والسنة، ما فيش حاجة خاصنا به. لا لا في حد يسأل لنا أنت تبقى الإمام بعدي ولا وصية كما تزعم الشيعة ولا كلام منها، إنما هو القرآن أو فهما أوتيه رجل في القرآن وما في هذه الصحيفة. قيل وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير. قال له العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. بس يعني تشريعات موجودة هي في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء. وكذلك جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وقالوا يعني إن نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خصكم بشيء من الوحي. فقال له عبد الله بن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. ما فيش حتى النبي كتب لنا ورقة كده فيها كلمتين حبر، ما فيش، لأن الشعب يزعم إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي عن الناس وخصه مين؟ وخصه آل البيت.
نعم. دلوقتي حديث في التاسمة علي اللي هو لا يقتل المسلم
بكافر،
يعني مثلا لو أنا دلوقتي قتلت مثلا كافر معاقبش بالقتل زمان أذر
لما تدفع الدية وتعذر،
باخذ يعني الحكم مثلا من الدولة مثلا بتقوله
لا يعني الحكم غير القتل. وهذا قول جماهير أهل العلم ألا يقتل مسلم بكافر كما ثبت بهذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى ذلك لعموم قول الله تعالى النفس بالنفس، لكن الصحيح إن شاء الله وهو قول الجماهير قد قال النبي وثبت في السنة ألا يقتل مسلم بكافر، هذا حديث وغيره يعني في حديث أخرى يعني ألا يقتل مسلم بكافر بل يعذر أو له عقوبة أخرى يعني. طبعا وليس هذا تشجيعا على القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رحال يوجد من سيرة 40 يوم. ولكن هذا الحكم لأنه نفس المسلم لا تكافئ نفس الكافر، واضح؟
هذا من تعليق شأن المسلم.
تمام. وحتى دية ليست كدية المسلم. والله يعصمك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي وإن كتمت ولو شيئا قليلا يا محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغت رسالة. ماشي، يعني كإن لم تبلغ ولو آية واحدة كأنك ما بلغت رسالتك كلها. والله يعصمك من الناس، أي بلغ والله يحفظك من الناس. وقد تعرض المشركون واليهود لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتله فنجاه الله، محاولات كثيرة جدا. عندك يوم الهجرة فنجاه الله من بين أيديه وخرج وهم واقفون على الباب، تمام، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وحديث الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فمسك سيفا مسلطا وقال سيفا سلطا وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل وارتعدت فرائصه. أمسكه النبي قال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ.
في حديث يعني وزع عليه وسعف بن جابر السيف على رقبته قال له من يعصمني منك؟ كيف راح على الله؟ احنا لم نوصل
هل ذا جبت من الشيخ خمسه؟
شفت واحد رواه
روان الفيس؟
طيب
انا وايش تتورنا حديث حسن الله يبارك؟ طب خلينا فاخر الدرس
قصه مش حديث
قصه مش حديث انت جبت سيره النبي بقى حديث طب عموما خلينا بس اخر الاسئله عشان نناقش براحتنا يعني ان شاء الله. والله يعصمك من الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية يحرس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بالسيدة عائشة في أول مقدمه للهجراني كان في السنة الثانية، ففي بعض الليالي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ظل مستيقظا وقال ألا رجل يحرسني من أصحابي؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك سمع صوت سلاح، فقال من؟ قال أنا سعد بن مالك يا رسول الله. قال من ما جاء بك؟ قال جئت ليحرسك، جئت ليحرسك، يعني حدثتني نفسي بخوفي عليك. قد يكون. قال فجئت ليحرسك. فبدأ يحرس النبي، فقال سلاش فسمعت غطيط النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بقى نام أخذته خالص. فلما نزلت هذه الآية طبعا وسيدنا أبو بكر كان يعني غير واحد من الصحابة حرس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية أخرج النبي رأسه من بيته وقال انصرفوا. خلاص الله يحرسه بقى والله يعصمك من الناس. وفي بني النضير في الآيات التي ذكرناها في أول السورة اذكروا ما طلعكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكفى. لا لا مش كده في أول.